بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. استصحاب الكلي من جملة تطبيقات الاستصحاب التي وقع فيها الكلام بين الأصحاب هو استصحاب الكلي، وهذا تارة يقع في الجامع بين حكمين أو بين فردين من الحكم، وتارة يقع في الجامع بين شيئين خارجيين يترتب عليهما الحكم الشرعي. فمثلا تارة نجري استصحاب كلية المطلوبية، سواء كانت المطلوبية وجوبية أو استحبابية، الجامع بين الوجوب والاستحباب، نجري استصحاب الجامع بين الوجوب والاستحباب، أو نجري استصحاب الجامع بين وجوبين، وفرضوا مثلا الجامع بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، مثلا نجري استصحاب وجوب الجامع بينهما مثلا، فهذا استصحاب للكلي بلحاظ الحكم، كلي الكلي الجامع بين فردين من الحكم مباشرة. وأخرى يقع ذلك في شيئين خارجيين يتعلق بهما الحكم أو ينصب عليهما الحكم، من قبيل أفرض مثلا استصحاب النجاسة مثلا، أو استصحاب الحدث مثلا الذي هو موضوع للحكم بحرمة مس القرآن، أو موضوع للحكم ببطلان الصلاة، فيجري استصحاب كلي الحدث باعتبار أنه سواء كان حدثا مثلا محدثا بالحدث الأصغر أو بالحدث الأكبر، فيجري استصحاب الجامع بينهما، الجامع بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وعلى كلا التقديرين لا يصح الصلاة أو يحرم عليه مس القرآن الكريم مثلا، فهذا استصحاب الموضوع، استصحاب الموضوعي. إذن فاستصحاب الكلي يجري تارة على طريقة الاستصحاب الحكمي، وأخرى على طريقة الاستصحاب الموضوعي. بعبارة أخرى، تارة يجري استصحاب الجامع بين حكمين أو الفردين من الحكم، وتارة يجري الاستصحاب في جامع فردين من الموضوع، من موضوع الحكم. وفي كلا النحوين يقع الكلام والنقاش. وقبل هذا نقول بأنه وقع الكلام في استصحاب الكلي من جهتين. الجهة الأولى في أصل صحة جريان الاستصحاب في الكلي، إذ هناك شبهة تقول بأن الاستصحاب لا يعقل جريانه في الكلي، وإنما لا بد أن يجري الاستصحاب دائما في الفرد، سواء في الحكم أو في الموضوع. فالجهة الأولى للجواب عن هذا، عليكم السلام، للجواب عن هذه الشبهة، بقطع النظر عن أقسام استصحاب الكلي، وأن أي قسم من أقسام استصحاب الكلي الأركان تامة فيه، وفي أي قسم الأركان غير تامة فيه، بقطع النظر عن تمامية الأركان وعدم تمامية الأركان في بعض الأقسام دون بعض، بقطع النظر عن ذلك، في الجهة الأولى نبحث عن الشبهة القائلة بأنه أساسا لا يمكن جريان الاستصحاب في الكلي، ولا بد أن يكون الاستصحاب دائما بلحاظ الفرد لا بلحاظ الكلي. في الجهة الأولى نريد أن نجيب على هذه الشبهة. والجهة الثانية في البحث عن أقسام الاستصحاب الكلي، وهي أقسام ثلاثة حسب المشهور، ونبحث عن أن هذه الأقسام الثلاثة من الاستصحاب الكلي في أي منها الأركان تامة، أركان الاستصحاب تامة، وفي أي منها أركان الاستصحاب غير تامة. أما الجهة الأولى، الجهة الأولى في الشبهة التي أشارنا إليها التي تقول بأنه أساسا لا يصح إجراء الاستصحاب في الكلي سواء في الحكم أو في الموضوع في الأشياء الخارجية. أما في الحكم يعني الشبهة في كل من المجالين مستقلة عن المجال الآخر، أما الشبهة في مجال الأحكام، الشبهة في مجال الأحكام تقول بأنه لا يمكن جريان الاستصحاب في الجامع بين الحكمين أو الجامع بين فردين من الحكم، وذلك لأنه الاستصحاب دليل الاستصحاب يجعل لنا حكما مماثلا للحكم المشكوك البقاء. طبعا هذه مبنية على نظرية صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يرى هذه النظرية، يرى أن دليل الاستصحاب يدل على جعل الحكم المماثل، جعل الحكم المماثل يعني أنه الشارع تبارك وتعالى لا يجعل لنا حكما مماثلا لما كن للحكم الذي كنا على يقين به والآن نشك فيه، يجعل لنا حكما مماثلا لذلك. فهذا الحكم المستصحب الذي نشك في أنه هل هو لا زال باقي أو لا، الشارع يجعل لنا حكما مماثلا له، حكما تعبديا مماثلا له. بناء على هذه النظرية تقول الشبهة بأنه إن أجرينا الاستصحاب في الجامع بين حكمين، مثلا الجامع بين الوجوب والاستحباب أو الجامع بين هذا الوجوب وذاك الوجوب، فكيف يمكن للشارع أن يجعل علينا حكما مماثلا لما شككنا في بقائه؟ نحن قاعد نجري الاستصحاب لا في هذا الحكم ولا في ذاك الحكم، بل نجري الاستصحاب في الجامع بينهما، فهل أن الشارع يجعل علينا الجامع بين حكمين؟ ما معنى جعل الجامع بين الحكمين؟ الجامع بين الحكمين بحده الجامعي غير قابل للجعل، لأن الشيء لا يمكن أن يجعل إلا ويتحدد، لا يمكن أن يجعل شيء بدون تحديد، الجامع لا يوجد إلا في ضمن فرده. فإذا كان معنى الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، فهنا عندما يجري الاستصحاب في الجامع فهذا يعني أن الشارع يجعل الجامع، يجعل حكما مماثلا للجامع. فإن قصد بذلك أنه يجعل الجامع فهذا مستحيل، لأن الجامع بحد الجامعي غير قابل للجعل. وإذا قصد بذلك أنه يجعل الفرد، يجعل الجامع ضمن الفرد، فهذا مما لا يستفاد من هذا الاستصحاب، لأن الاستصحاب لم يجري في الفرد، الاستصحاب إنما جرى في الجامع. ودليل الاستصحاب يقول لنا بأنه بأن الشارع يجعل لنا حكما جديدا مماثلا لما يستصحب، وما يستصحب هنا ليس أكثر من الجامع، خصوصيات الفردية لم تستصحب. نحن مثلا إذا أردنا أن نطبق على مثال الذي أشرنا إليه، الجامع بين الوجوب والاستحباب وهو الطلب، مطلق الطلب بقطع النظر عن كونه وجوبيا أو استحبابيا، نحن إذا أجرينا الاستصحاب في جامع الطلب، الجامع بين الوجوب والاستحباب، فهل أن هذا الاستصحاب يترتب عليه جعل الحكم المماثل بمعنى أن الشارع يجعل علينا طلبا جامعا بين الوجوب والاستحباب؟ لا هو وجوب ولا هو استحباب، بل هو الجامع بين الوجوب والاستحباب، هذا ما معقول. إن قصد هذا فهذا غير معروف، لأن كل طلب يجعل من الشارع إما وجوبيا أو استحبابيا، ما لا يعقل أن يجعل أن يصدر من الشارع طلب بحده الجامعي بين الوجوب والاستحباب، غير معقول. وإن قصد بذلك أن الشارع يجعل علينا أحدهما، يجعل علينا إما الوجوب أو الاستحباب، والجامع موجود في هذا الفرد الذي يختاره الشارع، إن قصد هذا فهذا ما لا يستفاد من دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب إنما يدلنا على جعل الحكم المماثل للمستصحاب، وهنا مستصحبنا لا هو الوجوب ولا هو الاستحباب، مستصحبنا هو الجامع بين الوجوب والاستصحاب، بين الوجوب والاستحباب. ودليل الاستصحاب إنما يقول لنا بأن الشارع قد جعل عليك حكما مماثلا للمستصحب، والمستصحب هنا لا هو الوجوب ولا هو الاستحباب، المستصحب هو الجامع بين الوجوب والاستحباب، فكيف نستفيد من دليل الاستصحاب جعل خصوص الوجوب أو جعل خصوص الاستحباب؟ هذا لا يستفاد من دليل الاستصحاب. إذن هذا يعني أنه لا يجري الاستصحاب في الجامعة بين الحكمين، لأن الجامعة بحده الجامعة غير معقولا، والجامع في ضمن الفرد لا يستفاد من دليل الاستصحاب، وبالتالي لا يجري الاستصحاب في الجامعة بين الحكمين. هذه هي الشبهة التي تجري في مجال الأحكام، في مجال جريان استصحاب الجامع في الأحكام. وهذه الشبهة طبعا مبتنية على هذه النظرية، نظرية صاحب الكفاية، التي تقول بأن دليل الاستصحاب يدل على جعل الحكم المماثل. أما بناء على نظريتنا أو نظرية الآخرين، النظرية التي تقول بأن دليل الاستصحاب لا يستفاد منه جعل الحكم المماثل، وإنما يستفاد منه التعبد ببقاء اليقين بنحو من الأنقاص، أما ببقاء اليقين بل البقاء يكون عنائيا، أو اليقين يقصد به البقاء العملي للبقاء الحقيقي على اليقين. المهم كان عندنا عدة تفاسير، كنا نقول سابقا بأنه لا بد من عناية، هذه العناية إما تبذل في البقاء، والبقاء يكون بقاء عنائيا، أو اليقين يكون عنائيا، بس أنا ناسي بالضبط. العناية كنا نصبها في مصبين، كنا نقول إما هكذا وإما هكذا، بلي على كل حال. فالمهم أنه إذا قلنا بأن دليل الاستصحاب لا يدل على جعل الحكم المماثل، وإنما يدل على التعبد ببقاء اليقين بنحو من الأنحاء التي شرحناها سابقا، فهنا لا بأس بأن يجري الاستصحاب بمعنى التعبد ببقاء اليقين، فيكون حاله هو حال العلم الإجمالي، يصير حاله حال يقين إجمالي، كأنه حصلنا على يقين بالجامعة بين هذين الحكمين، فيكون شأنه شأن العلم الإجمالي، فهذا معقول، وليس جعل حكم جديد حتى نقول بأن هذا الحكم الجديد بالحد الجامعي غير معقول، ومع الحد الفردي لا يستفاد من دليل الاستصحاب، وإنما هذا تعبد ببقاء اليقين، فشأنه شأن العلم الإجمالي، اليقين بالجامع معقول، جعل الجامع بل صدور الجامع غير معقول، لكن اليقين بالجامع معقول، شأنه شأن العلم الإجمالي، شلون يحصل علم إجمالي؟ فاليقين بالجامع، التعبد باليقين بالجامع معقول، كما أن اليقين الوجداني بالجامع معقول، التعبد باليقين بالجامع أيضا معقولون. فبناء على غير نظرية صاحب الكفاية، من المعقول أن يجري الاستصحاب في الجامع بين حكمين. استصحاب الكلي، استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم، أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له أثر شرعي. تارة نجري استصحاب الكلي في الجامع بين فردين من الحكم، أو وتارة في الجامع بين شيئين خارجيين يترتب عليهما حكم، بين شيئين خارجيين إذا كان له أثر شرعي. والكلام فيه يقع في جهتين، الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي بقطع النظر عن التقسيمات الواردة في استصحاب الكلي. في أصل إجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام تارة وفي باب الموضوعات أخرى تارة أخرى. أما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحاب، كما هو نظرية صاحب الكفاية رضوان الله عليه، أن الشارع تبارك وتعالى قد عبدنا في دليل الاستصحاب بجعل حكم جديد مماثل للمستصحب الذي نشك فيه. فيقال حينئذ إن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب مثلا، أو بين وجوبين، أو الجامع بين وجوبين مثلا، اقتضى ذلك جعل الحكم المماثل له، جعل الحكم المماثل لهذا المستصحب بدليل الاستصحاب، وهو باطل. جعل الحكم المماثل لهذا الجامع باطل، ما ممكن يصدر من الشارع جعل الحكم المماثل لهذا الجامع، وذلك لأن الجامع بحده الجامعي لا يعقل جعله، إذ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده. عندما يصدر من الشارع طلب، هذا الطلب هل يمكن أن يبقى على حده الجامعي؟ ما ممكن. هذا الطلب إما وجوب أو استحباب، لا يمكن أن يكون هذا الطلب لا هو مشتمل على حد الوجوب ولا هو مشتمل على حد الاستحباب، غير معقول. إذن فإذا قصد أن الشارع قد جعل علينا حكما مماثلا لهذا الجامع بحد الجامعين فهذا غير معقول، بل لا يعقل جعله، إذ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده، والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب. أما إذا قصد أن الشارع يجعل لنا الجامع في ضمن أحد فرديه يختار إما الوجوب أو الاستحباب، إذا قصد هكذا فيرد عليه بأن هذا ليس مستصحبا، ليس الوجوب مستصحبا ولا الاستحباب مستصحبا حتى يجعل مثله، والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي. وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار إليه، يتوقف على هذا المبنى صاحب الكفاية، المبنى القائل بأن دليل الاستصحاب يدل على جعل الحكم المماثل. أما إذا أنكرناه وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني، هذا بمعنى من المعاني يشير إلى الوجوه السابقة لفرضية العناية، قلنا بأن العناية الضرورية بنحوين أو ثلاثة أنحاء، سألناسيها كان أكو عدة أنحاء لبذل العناية في بقاء اليقين، لأن اليقين خب قد انقطع، قد انتقض وجدانا، يقيننا بالحالة السابقة قد انتقض وجدانا، فكيف ينهانا عن نقض اليقين؟ هذا النهي عن نقض اليقين كان بحاجة إلى عناية، والعناية كان بها عدة وجوه، فهذا بمعنى من المعاني يشير إلى تلك الوجوه السابقة. فيمكن افتراض إبقائه بقدر الجامع بناء على إنكار نظرية صاحب الكفاية والتبني القول بأن دليل الاستصحاب يدل على إبقاء اليقين بمعنى من المعاني. بناء على هذا فيمكن افتراض إبقائه بقدر الجامع، إبقاء اليقين بقدر الجامع، يعني بقدر يقيننا بالجامع الشارع يعبدنا ببقاء هذا اليقين، فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع. وأما في باب الموضوعات، في باب الموضوعات أيضا وقع الكلام، وقعت شبهة في جريان الاستصحاب في الكلي الجامع بين شيئين خارجيين. هذه الشبهة تنبع من افتراض أن الأثر الشرعي إنما يترتب على الأفراد لا على الجامع، فلا معنى استصحاب الجامع لأن الأثر الشرعي غير مترتب على الجامع حتى نجري استصحاب الجامع، وإنما الأثر الشرعي مترتب على الأفراد فلا بد وأن نجري الاستصحاب في الأفراد لا في الجامع. هذا إجمال الشبهة، على إجمال هذه الشبهة على إجمالها أنه يناقش في ترتب أثر شرعي على الجامع، وبالتالي سيكون استصحاب الجامع لغوا او انه يفقد الركن ياهو كان ركن الرابع اظن الذي كان ينص على ضرورة ترتب اثر شرعي على المستصحاب حتى يمكن استصحابه او اما اثر شرعي او تنجيز والتعذير على اقل تقدير. فيقول صاحب هذه الشبهة ان هذا الركن منتفي لان الاثر غير مترتب على الجامع وانما الاثر مترتب على الاثر الشرعي مترتب على الافراد، فلا بد وان نجري الاستصحاب في الافراد لا في الجامع. هذه هي الشبهة على اجمالها. الشيء اللي صار رضوان الله عليه يحلل هذه الشبهة على الى نحوين ويرد كل من النحوين. يقول ماذا يقصد صاحب هذه الشبهة؟ تارة صاحب هذه الشبهة يقصد بأن دليل الأثر الشرعي الذي يترتب على هذا الموضوع لم يرتب الأثر الشرعي، لم يدل على ترتيب الأثر الشرعي على عنوان جامع بين مفردات ذلك الموضوع، وإنما دل دليل ذلك الأثر الشرعي دل على ترتيب الأثر الشرعي على كل فرد من أفراد الموضوع لا على الجامع. يعني مناقشته مناقشة إثباتية في دلالة الدليل، أنه عندما نراجع الدليل الذي دل على الحكم الشرعي الذي يترتب على ذلك الموضوع الذي نريد أن نجري استصحاب الجامع في هذا المجال، نريد أن نجري استصحاب الجامع في الموضوعات فنرتب عليه الحكم الشرعي. عندما نراجع دليل ذلك الحكم الشرعي المترتب على ذلك الموضوع نجد بأن الدليل الشرعي دل على ترتيب ذلك الحكم الشرعي على أفراد ذلك الموضوع لا على الجامع، العنوان الجامع بين تلك الأفراد. إن كان هذا هو مقصود صاحب الشبهة فجوابه أنه ما أكثر الأدلة الشرعية على الأحكام الشرعية التي دلت على ترتيب الحكم الشرعي على العناوين الجامعة بين مفردات الموضوع. صحيح أنه بعض الأحكام مترتبة على الأفراد، لكن بعض الأحكام كثير من الأحكام مترتبة على العناوين الجامعة. مثاله يمثل السيرشي، مثاله مثال الحدث الذي يترتب عليه الحكم بحرمة مس القرآن الكريم. جامع الحدث سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر، والحدث الأصغر أنواع الحدث الأصغر، الحدث الحاصل بالنوم أو الحدث الحاصل بالتبول أو أي حدث بأي سبب من أسباب الحدث، وهكذا حدث الأكبر الحاصل بأسباب الحدث الأكبر. جامع الحدث صار موضوعا لحرمة مس القرآن الكريم بحسب الدليل الذي دل على هذا الحكم. الدليل الذي دل على الحكم بحرمة مس القرآن الكريم على الإنسان المحدث، هذا الدليل صب الحرمة على من؟ على جامع الحدث، على جامع الإنسان المحدث، فجعل جامع الحدث دخيلا في موضوع هذا الحكم ولم يرتب الحكم على مفرداته وعليه. فإن كان يقصد بأن العنوان الذي أخذه في موضوع الدليل أخذ في لسان الدليل هو عناوين خاصة، عناوين المفردات لا عنوان الجامع، نجيبه لا، هم عدنا في الأدلة ما أخذ عنوان الجامع في موضوع الحكم كما في هذا المثال، وغيره أيضا كثيرة، الأمثلة على ذلك كثيرة. وأما إن كان يقصد صاحب الشبهة أنه حتى إذا كان العنوان المأخوذ في لسان الدليل عنوانا جامعا، لكن مع ذلك يقول بأنه في الواقع المولى يقصد، الشارع يقصد صب الحكم على الأفراد لا على الجامع، وذلك لأن الجامع مرآة للنظر إلى الأفراد. الحدث يوجب ماذا؟ الحدث يوجب حرمة مس القرآن الكريم. هل هذا يعني أن الجامع الذهني للحدث أو مفردات الحدث؟ مفردات الحدث هي التي تؤدي إلى حرمة مس القرآن الكريم، لا الجامع الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن. الجامع الذهني ليس هو المأخوذ موضوعا في حرمته، ليس هو المقصود في موضوع حرمة المس، وإنما المقصود وجوده الخارجي، ووجوده الخارجي دائما أفراد، وجوده الخارجي دائما أفراد. إذن فلا بد أن نجري الاستصحاب في الأفراد، أما إجراء الاستصحاب في الجامع الكلي لا معنى له، لأن الحرمة في حقيقتها مترتبة على الأفراد، على مصادق الحدث لا على عنوان الحدث، بالرغم من أنه قد أخذ في دليل الحكم عنوان الحدث، لكن بما أن هذا العنوان أخذ مرآة عن المصادق، وفي الحقيقة يقصد صب الحكم على تلك المصادق، إذن فالحكم مترتب على المصادق في واقعه، وإن كان قد أخذ في لسان الدليل عنوان جامع وهو عنوان الحدث، لكن بالرغم من ذلك في واقع الأمر الحكم منصب على مصادق هذا العنوان لا على هذا العنوان بعنوانه الكلي، ومصادق هذا العنوان أفراد خارجية. إذن فلا بد وأن نجري استصحاب الأفراد لا استصحاب الكلي، استصحاب الكلي لا يؤدي إلى ترتيب هذا الحكم عليه، لأن هذا الحكم في واقعه مترتب على الأفراد لا على الكلي، بالرغم من أخذ عنوان الجامع في دليل الحكم. إن كان يقصد صاحب الشبهة هذا المعنى فيمكن الإجابة عن ذلك بأنه كما أن عنوان ذلك العنوان الجامع ذاك العنوان الكلي قد أخذ في دليل ذلك الحكم على نحو المرآتية، أخذ مرآة عن الخارج، التعبد الاستصحابي أيضا ينصب على هذا الجامع الكلي بما هو مرآة عن الخارج أيضا. يعني كيف أنكم تقولون في دليل ذلك الحكم، دليل حرمة المس مثلا، في دليل حرمة المس تقولون بأنه وإن كان يصب الحرمة في لسان الدليل، يصب الحرمة على جامع الحدث، لكن هذا الجامع، هذا العنوان الجامع أخذ بما هو مرآة عن الخارج، كذلك في دليل الاستصحاب الذي يدل على التعبد ببقاء هذا الجامع، عندما يعبدنا ببقاء هذا الجامع أيضا يعبدنا ببقاء هذا الجامع بما هو مرآة عن الخارج، بنفس الطريقة التي نلحظ المرآتية في دليل حرمة المس، بنفس الترتيب أيضا نأخذ المرآتية في مصب الاستصحاب. مصب الاستصحاب هو الجامع، أيضا الجامع بما هو مرآة، لا بما هو بل جامع ذهني، بل بما هو مرآة عن الخارج، فيمكن أن نجري الاستصحاب على الجامع، كما أنه انصب الحكم حكم الحرمة على الجامع بما هو مرآة، كذلك ينصب الاستصحاب، التعبد الاستصحابي ينصب على الجامع بما هو مرآة أيضا، فلا بأس بأن نجري الاستصحاب على الجامع الكلي، وليس من الضروري أن نختار عناوين الأفراد، إذ دائما لا بد أن يتوسط عنوان مرآتي بين الحكم وبين موضوعه، سواء الحكم بحرمة المس أو الحكم التعبد الاستصحابي، كل حكم سواء الحكم الظاهري الاستصحابي أو الحكم الواقعي بحرمة المس، الحكم الذي يترتب عليه، كل حكم عندما يريد أن ينصب على الموضوع لا بد وأن يتوسط عنوان بين الحكم وبين الموضوع الخارجي، إذ أن الحكم نشاط ذهني للمولى والموضوع أمر خارجي، ولا بد من همزة وصل، لا بد من رابط بين عالم الذهن وعالم الخارج، والرابط هو الصورة الذهنية الحاكية عن الخارج، الصورة الذهنية الملحوظة باللحاظ التصوري الأولي الذي يخيل الإنسان أنه متحد مع الخارج، ذاك هو همزة الوصل الذي يربط الحكم بالخارج، دائما سواء كان الحكم سواء كان الحكم على الفرد او على الجامع, وسواء كان الاستصحاب استصحاب كلي او استصحاب فرد, لا بد من توسط عنوان. غاية الآن ان هذا العنوان ان كان عنوانا كليا منتزعا من افراد متعددة خارجية صار هذا استصحاب الكلي, وان كان هذا العنوان الذي اخذ كهمزة وصل بين الحكم وبين الموضوع الخارجي عنوانا جزئيا عنوانا منتزعا من فرد معين عنوان تفصيلي لا عنوان اجمالي لا اصبح هذا استصحابا للفرد. فالفرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي هو انه استصحاب الكلي هو التعبد الحكم التعبدي الذي ينصب على الأفراد الخارجية بواسطة عنوان جامع, واستصحاب الفرد هو الاستصحاب التعبد الاستصحابي الذي ينصب على الفرد الخارجي أيضا لكن بواسطة عنوان جزئيا عنوان خاص عنوان غير جامع عنوان خاص عنوان تفصيلي. فقط هذا هو الفرق. ليس الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد أن استصحاب الكلي ينصب على الصورة الذهنية مثلا والاستصحاب الفرد ينصب على الخارج, ليس كذلك. الاستصحاب الكلي واستصحاب الفرد كلاهما ينصب الحكم الاستصحابي التعبد الاستصحابي فيهما على عنوان ذهني مرآة عن الخارج. غاية الآن هذا العنوان الذهني المرآة عن الخارج إن كان جامعا فيعني أنه يعبدنا الشارع بالموضوع الخارجي لكن بواسطة عنوان جامع فهو استصحاب كلي, يعتبر هذا الاستصحاب استصحاب الكلي. وإذا كان الاستصحاب استصحابا وحكما تعبديا ببقاء الموضوع الخارجي لكن بعنوان تفصيليا لا بعنوان اجماليا جامع قد ذلك من استصحاب الفرد. هذا هو الفرق الحقيقي بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. ولا يرد عليه أن الحكم دائما ينصب على الافراد الخارجية من الموضوع فلا بد من استصحاب الافراد الخارجيه. لا ليس من الضروري ان نستصحب الافراد لان الافراد الخارجيه لا يمكن اتصال الحكم الاستصحابي بها مباشره بل لا بد من واسطه, وهذه الواسطه كما يمكن ان يكون عنوانا خاصا لفرد خاص كذلك يمكن ان يكون عنوانا جامعا. فاذا يمكن استصحاب الكلي. بعد ذلك يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى تصورات أخرى للفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد ويردها. هل مقدار نطبق على العبارة؟ وأما في باب الموضوعات هنا وصلنا للتطبيق. وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع لا على الجامع بعنوانه, فلا يترتب على استصحابه أثر, يعني لا يترتب على استصحاب الجامع أثر حتى يصح التعبد الاستصحابي. والجواب أنه إن أريد أن الحكم الشرعي في لسان دليله مترتب على العناوين التفصيلية على العنوانين التفصيليين للفردين لا على الجامع, بس هذا كمثال يقول فردين وربما يكون أفراد كثيرة. إن أريد أن الحكم الشرعي في لسان دليله مترتب على العنوانين التفصيليين للفردين فيرد عليه أننا نفترض الحكم فيما إذا رتب في لسان الدليل على عنوان الجامع. بعض الأدلة يرتب الحكم على الأفراد وبعض الأدلة يرتب الحكم على الجامع من حيث لسان الدليل, كلا اللسانين موجود في أدلتنا. فإحنا نفترض ذات النحو, نفترض الحكم الذي ترتب في دليله على الجامع, فيرد عليه أن نفترض الحكم فيما إذا رتب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين كحرمة المس، مثاله حرمة المس يعني مس القرآن الكريم المرتبة على جامع الحدث، رتب هذا الحكم على جامع الحدث. هذا إن أريد هذا المعنى، إن أريد المناقشة بحسب لسان الدليل. وإن سلم ترتب الحكم في دليله يعني في لسان الدليل على الجامع، وادعي أن الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهني، فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له وهو الأفراد الخارجية. الجامع أخذ معبرا ومرآة عمن؟ عن الأفراد الخارجية. إذن فلا بد وأن نجري الاستصحاب في تلك الأفراد الخارجية، فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له وهو الخارج، وليس في الخارج إلا الفرد. إن أريد هكذا فيرد علي أن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة، وإن كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمرا ذهنيا، يصح هذا الكلام أنه الجامع بما هو مرآة عن الخارج وقع موضوعا للحكم لا بما هو مفهوم ذهني، هذا صحيح، إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا. هذا الجامع أيضا عندما يقع مصبا للاستصحاب أيضا يقع مصبا للاستصحاب بما هو مرآة عن الخارج، كما أنه وقع موضوعا للحكم بما هو مرآة عن الخارج يقع مصبا للاستصحاب أيضا بما هو مرآة عن الخارج، إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا، ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء، لا يمكن أن يلتحق الحكم الاستصحابي بالموضوع الخارجي مباشرة، لا بد من وجود بل عنوان ذهني رابط بين الحكم والموضوع الخارجي، ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين، لأن الاستصحاب حكم شرعي ولا بد أن ينصب التعبد فيه على عنوان، ولا يمكن للحكم الشرعي أن يتصل بالخارج مباشرة، وكما أن العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة الخارج، كما أنه في استصحاب الفرد، في استصحاب الفرد نحتاج إلى عنوان وسيط متوسط بين الحكم والموضوع الخارجي، كذلك في الاستصحاب الكلي أيضا نفس الشيء، وكما أن العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج، يقصد بالعنوان التفصيلي يعني عندما نجري استصحاب الفرد، فعنوان هذا الفرد عنوان تفصيلي يعبر عن الفرد بخصوصياته الفردية، وهذا العنوان التفصيلي مأخوذ بما هو مرآة عن الخارج، كذلك العنوان الإجمالي الكلي، وبما ذكرناه ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، يعني يريد أن ينبه على أنه في استصحاب الفرد وفي استصحاب الكلي في كلا الاستصحابين نحتاج إلى عنوان ذهني وسيط بين الحكم، بين عالم الحكم وبين عالم الخارج، لأن الحكم نشاط ذهني والموضوع الخارجي وجود خارجي تكويني، ولا يمكن اتصال هذا بذاك إلا بهمزة وصل، إلا بواسطة، وهذه الواسطة لا تكون إلا تلك الصورة الذهنية التي يتخيلها الإنسان عين الخارج، وهي الصورة الذهنية التي تلحظ باللحاظ التصوري الأولي، وهذا سواء في الكلي أو في الفرد، هذا في كلا المجالين هذه الواسطة نحتاجها، غاية الأمر أن هذه الواسطة إن كانت عنوانا كليا جامعا أصبح الاستصحاب استصحاب الكلي، وإن كان هذه الواسطة عنوانا تفصيليا أصبح الاستصحاب استصحاب الفرد. وبما ذكرناه ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات واقع خارجي، اثنان يريد أن يستصحب الواقع الخارجي، يريد أن يثبت الحكم على الواقع الخارجي، بل مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات واقع خارجي واحد، حيث أن الكلي موجود بعين وجود الفرد، وجوده الخارجي بعين وجود الفرد، وهذا الفارق هو أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع، يريد أن ينجز لنا الواقع، فهو إنما يتعلق به، يعني إنما يتعلق بالواقع بتوسط عنوان من عناوينه وصور، يعني من عناوين الواقع وصورة من صور الواقع. فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه، عنوان تفصيلي مشير إلى الواقع، فهذا استصحاب الفرد. وإن كان مصبه الواقع المرئي بعنوان جامع مشير إليه، عنوان جامع مشير إلى الواقع، فهذا هو استصحاب الكلي. هذا هو الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه، اثنينها واقع خارجي، في الواقع الخارجي ما عندنا إلا المفردات. على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين، والذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك، أنه هل يجري الاستصحاب الكلي أو يجري الاستصحاب الفرد، ما الذي يحدد ذلك؟ إن والذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله، أنه في لسان الدليل هل الشارع جعل العنوان الكلي مصبا للأثر الشرعي أو جعل العنوان الخاص التفصيلي مصبا للأثر الشرعي. إن كان الشارع قد رتب الأثر الشرعي على الأثر على العنوان الكلي، نجري استصحاب ذلك العنوان الكلي، وإن كان الشارع قد رتب الأثر الشرعي على العنوان الخاص، نجري استصحاب ذلك العنوان الخاص. وعلى هذا الضوء يتضح هذا، يظل بعد يكفي، والحمد لله رب العالمين.